لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ونحن في الحلقة الختامية مع الدكتور حيدر الغدير. أهلا وسهلا يا أبا معاذ.
مرحبا بك.
أنا تذكرت شيئا طريفا الحقيقة، وأظنك تريد أن تنسيني هذه المسائل. إحنا الليلة في الحلقة الأخيرة نريد أن نعرج على إشبيلية وعلى قصتك في رندا، يعني لما تهت أنت والعائلة، وأيضا سنصعد إلى تلك المغارة العظيمة التي فيها دروس، لكن قبلها في مواقف طريفة، في موقفين طريفة أريدك تذكرها لنا. كل حلقة أنا أنساها. الرعب، ليلة الرعب في قلب مدريد، وكنت تحسب مدريد خارج الأندلس لكن جارة.
نعم.
وأيضا الموؤودات.
دعني أبدأ بالموؤودات.
طيب.
الموؤودات اصطلاح أطلقه الأستاذ عمر الأمير رحمه الله الشاعر الكبير على بعض قصائده الجميلة غير البريئة التي يسمح لنفسه فيها بأن يقول ما لا ينبغي أن يقال، والتي تصلح في المجالس الخاصة، وفيها طرائف وفيها يعني إمتاع، ولكن الحقيقة لا يجوز أن تبقى. وقد أوصى أولاده، قال لهم إذا مت فاجمعوا هذه القصائد من تراثي واحرقوها.
عجيب.
وفعلوا. وأنا عندي شيء من الموؤودات.
نجت.
لا لا، من موؤوداتي أنا، من موؤودات هو.
أها، أنت مما كتبت من موؤودات، يعني أنت عندك موؤودات.
عندي موؤودات، لأن الأمير يا الله يرحمه وضع بصماته علي، وابنه أيضا وضع بصماته علي.
عجيب.
فأفسداني بعض الإنسان.
طيب إيش رأيك نشوف بعض هذه الموؤودات أو أبيات من هذه الموؤودات؟
لا لا ما حقول، لكن أقول لك شوف، الموؤودة الأولى قصيدة اسمها بوسي. كنت أسير على بشاطئنا بجوار النيل، على شاطئ النهر في القاهرة، فإذا الناس يتجمهرون قلت ماذا؟ قالوا بوسي تمثل اللقطة. فقلت والله فرصة لك يا حيدر أن ترى بوسي، يعني حلم من أحلام حياتي العظمى أراها. المهم فجئت ورأيتها، ثم كتبت قصيدة مطولة مطلعها يقول: قالت وأرخت رموشا حلوة بوسي، أنا الجمال يدير العقل في بوسي. وعلى العموم هذه القصيدة يعني ليست بذيئة جدا وليست بذيئة، هي في منزلة بين المنزلتين، لكني ما نشرتها لأنه خفت أن زوجها نور الشريف يقيم علي دعوة.
حد بيتين طيب منها.
ما أقول، الله لا تورطني.
طيب ماشي، سأترك.
القصيدة الثانية
من الموؤودات.
من الموؤودات قصيدة يا سيدي سميتها المعلقة المونيكية، وهي وصف تفصيلي لما جرى بين أختنا الطاهرة مونيكا لوينسكي وابن عمنا الفحل البطل الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون.
آه، قصة
وقد رويتها بالتفصيل الممل كل ما جرى. وقصتها كانت على النحو التالي: كنت أنا ومعاذ ابني الأول كنا في صلالة في عمان، وكان المحقق يحقق مع كلينتون وهو رئيس جمهورية، ويسأله عن التفاصيل المحرجة جدا عن العلاقة بينه وبين مونيكا، وأنا لا أجيد الإنجليزية، فأقدم الأمور تقديرا. أما ابني معاذ لأنه يجيد الإنجليزية
فاهم،
كل مدة يفهم شيء ويضحك ضحك شديد، فأنا أقدم المعاني. فكتبت قصيدة طويلة جدا سميتها المعلق، قلت هذه يمكن تطلق على البيت الأبيض، مطلعها يقول: صباح الخير مونيكا، لقد دوخت أمريكا وقد أشغلت عالمنا، فغنى فيك مزيكا، فقال الجان والإنسان: ما أخبار مونيكا رئيس الدولة العظمى، لقد عظمت مخازيكا، ففي أحضان مونيكا وفي مونيكا أضعت الدين والدنيا وهيلاري وأمريكا. ولا أستطيع أن أقول أكثر من هذا.
طيب لا بأس.
على كل حال للدكتور الأميري وهو ابن الشاعر الكريم، وهو أيضا شاعر أخي وصديقي، له تعليق ساخر جدا على هذه القصيدة. هذه القصيدة يا أخي ما نشرتها، لكنها انتشرت وذاعت، وأقسم بالله أني أرى أحيانا أناسا لم أرهم قط في حياتي يوشوشني يقول لي ممكن تعطيني نسخة من قصيدة مونيكا، يقول له وصلتك الأخبار؟
سربت يمكن طيب القصيدة،
أصبحت كأنها يعني مادة ممنوعة يتناقلها الناس.
طيب أوصيت أنت أنها تعطي.
فقال لي الأخ أمير حفظه الله
أحمد
قال شوف حيدر، قصيدة مونيكا تألقت فيها، لأنه فيها تصوير تفصيلي، تألقت فيها وبرزت وأجدت لأنها تعبر عن حقيقتك. أما عندما تكتب عن حماس والدعوة والإسلام ومحاربة اليهود يأتي شعر ثقيل الدم وغثيثا جدا. هذا كل هذا.
والله ما دام ذكرنا يا شيخ الأميري وأبو الأميري، خليني أذكر لك وللمشاهدين يعني مقطع أخذته عن أحمد البراء لما استضفته في ربيع القوافي، له هو لأبيه في بينهما يعني مرادة طريفة، يعني أبيات لطيفة. يقول أحمد البراء الأميري: نظر والدي في الصورة وراء الشيب على رأسي وعلى، فكتب لي 7 أبيات.
نعم.
قال: قلبك المشرق قد أضفى على الوجه وداعه، وخيوط الشيب في اللحية من تقوى التماعه، والجبين نير الصفحة طهر ونصاعة، وعليه أسطر في صمتها تحكي سراعة، وسن العينين تعبير ولكن في براعة، عنها والحسن وأذواقها والحسن مشاعة، يا غريب الدار يا قلبا حقوق الدهر راعة، لا تحد عن برك الأسمى ولا تقبض ذراعة، والضمير الحي في جنبيك لا تهمل سماع قدر الحر معاناة ألا سمعا.
مطبوع
وطاعة. الغريب أنه رد أحمد البراء دكتور أحمد البراء عليها وجاءت رائقة لذيذة على نفس الإيقاع وعلى نفس وسبحان الله تجانست معها تجانس غريب. قال: فرحة الحب مشاعة، وصفاء الدهر ساعة، أبحر القلب كئيبا يدفع الحزن شراعة، أين منه الشاطئ الآمن ويحي قد أضاع، هل تشكت صورتي تكشف عن قلبي صراعة، رأسي المكدود لم يشفي له الطب صداعة، فلعل الحب يحبوه شفاء ومناع، يا أبي الهم بقلبي أجج البعد التياعة، دعوة منك إلى الرحمن طهر ونصاعة، فادع لي واصفى عن الذب فإني في ضراعة، مدنف يخشى ويرجو فمتى تأتي الشفاعة، قدر الحب معاناة ألا سمعا والله طاعة. طيب خلينا ندخل في الشبيلية أو
الفضيل. على ذكر الأميري سأقول طرفة واقعية وقعت بيني وبينه. الأميري أخي وصديقي، وفي فترة من الفترات عندما كنا شابين كنا لا نكاد نفترق في الرياض، نذهب إلى الندوات والمجالس الأدبية والأصدقاء معا، حتى أن أحد الأصدقاء أخطأ مرة فقال حيدر الأميري وأحمد الغدير، أخذ جزء من اسمي واسمه. المهم عرفته من حوالي 40 سنة، كان قادما من المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة والسلام إلى الرياض، كنت أصطحبه وكان سيارة فولكس فاجن صغيرة نتجول معا. مرة ونحن نتجول وجدنا على اليمين يمين الطريق أو يساري لوحة فرع للراجحي، بنك الراجحي المصرفي. فقال حيدر قال لي باستعجال ودهشة، قال قلت نعم، قال يا أخي أنا لما كنت بالمدينة المنورة وجدت له فرع آخر. قلت نعم. ثم تجولنا فوجد في الرياض فرع ثالث، قال قلت يا أخي هذا ليس له فروع في المدينة ومكة والرياض، في كل المملكة. قال معنى ذلك، وكان جادا، معنى ذلك هذا الرجل يكسب كثيرا، أنا أقدر أنه يكسب في اليوم الواحد أكثر من 1000 ريال. فضحكت ضحكت 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 ضحكت، قلت له 1000 ريال دفعة واحدة، حتى واحدة كما يقول مظلوم. قلت له أنت ذكرتني بالأعرابي في أيام فتوح فارس، أعرابي أسر أميرة فارسية، والحروب بتصير هدنة أحيانا، فأهل الأميرة فاوضوا الأعرابي كم تريد حتى فدية وتطلقها. ففكر في المسكين، فيبدو هو والأميرة من جنس واحد، فقال 1000، أريد 1000. أعطاه 1000، وهو مسلم صادق ملتزم بوعوده، فرد إليهم الأميرة. بعد أن عادت الأميرة إليه قالوا له أنت مجنون، كيف تطلب بس 1000؟ لو طلبت أكبر مبلغ نعطيك لأن أميرة. قال كنت وأظن 1000 نهاية العدد. هذه واحدة. الطرفة الثانية، تعاهدنا أنا وهو على الأخوة والصدق والنصح في الله، وخاصة هو سمته ديني أكثر مني، له لحية، هو درس أدب إنجليزي ودرس شريعة معا. لكن لاحظته يعني يقول دعابات بعضها ينبغي وبعضها لا ينبغي. قلت له يا أبو عمر ما لا يجوز هذا، ما يجوز يا أخي، أنت لك سمت ديني وسمت دعوي وكذا. فسكت، ولكن مستمر
في
نفس الطريقة. بعد مدة أصبحت أسكت إذا قال من هذه الدعابات تحت خط الاستواء شيئا. بعد مدة صرت أنا أطالبه، أقول له. ثم فجأة انتبهت، قلت له أبو عمر. قال نعم. قلت له أنت إيش عملت فيه؟ قال إيش عملت فيك؟ قلت له إحنا بدينا بالتناصح في الله وانتهينا أنا أطالبك بالدعاء. قال شوف، أنا ما غيرت فيكم شيء، أنا كشفت حقيقتكم المخبوءة، تدينكم تدين كاذب وأنا كشفت حقيقتكم الزائفة. أما من أطرف مربي بالأندلس طرفة لأخيك معاذ، وكان بالمرحلة الابتدائية، كان طفلا دون البلوغ، وكنت كما قلت لك أتجول معهم في إسبانيا وأشرح لهم بالتفصيل، نقف في المكان واحد ساعات، أقرأ الخريطة، أقول لهم كذا هذا حكمنا، كذا هنا انتصرنا، هنا هزمنا، هنا كذا، وكان يفرح بهذه المعلومات. ثم ذات يوم ناداني، وأنا عودت أبنائي على الجرأة علي،
هو الابن الأكبر لك،
أي نعم، على الأدب معي بي يعني على الجرأة علي بأدب، ما يخافون مني وأنا ما. قال لي أنا لماذا لا نسترد إسبانيا؟ قلت له حيلك حيلك، أين نسترد إسبانيا ابني، نحن حالتنا حال يعني. قال أنا عندي خطة لاسترداد إسبانيا. قلت له ما شاء الله، الله يفتح عليك يا
قويك،
قول تفضل. قال أنت دائما تقول لنا أن الأوروبيين لا يحبون الإنجاب لأنهم يتوهمون أن الإبن يقاسمهم الرزق، خلافا لنا نحن نفرح بالأولاد لأن الرزق من الله، الله هو، ونعتبر الأولاد قوة ودين. قلت نعم. قال إذن نعمل خطة، نهاجر إلى إسبانيا بالتدريج، ونتزوج 4 ونتكامل مع الزمن، جيل بعد جيل بعد جيل، فنجد أنفسنا على الأقل. فقلت والله يعني يبدو عندك فحولة مبكرة.
نعم. طيب يا شيخ. نعم. يا أبا معاذ، خلينا لابد نعرج على إشبيلية يا شيخ، ومدريد وكذا.
إشبيلية مدينة مبسطة وجميلة، ويغلب عليها الفرح والمرح. طبعا عندما تذكر إشبيلية يذكر معتمد بن عباد، ومن أعجب قصصه أن نصف بيت من الشعر جعل امرأة تغسل الصوف والملابس على شاطئ نهر الوادي الكبير، جعلها ملكة، وأنا وأنت كتبنا أشعار كثيرة، ولا صرنا أجراء ولا عرفاء ولا أي شيء. يقال كان هو ووزيره ابن عمار، وابن عمار كان شاعرا أيضا مثله، كان على شاطئ النهر، وهبت الريح ولكن كانت تمشي عكس النهر، فتثنى الماء، فقال المعتمد صنع الريح من الماء زرد أجز. ابن عمار ارتج عليه ما استطاع أن، فردت واحدة تغسل الماء، تغسل الملابس أو الصوف، قالت أي درع لقتان لو جمد، أخذها وتزوجها وجعلها ملكة، وعاشت معه أمجاده ومنفاه، وهي مدفونة معه في أغماس الآن في المغرب.
الرميكي
نعم. في إشبيلية يغلب عليك الفرح، لأنه مدينة منبسطة وسعيدة. والمعتمد عباد يعني هو من ملوك الطوائف الذين أساءوا كثيرا جدا جدا أساءوا، وهم من أسباب سقوط الأندلس، لكن له موقف نرجو أن يكون شفيعه عند الله. عندما اجتمع ملوك الطوائف وقرروا أن يستعينوا بيوسف بن تاشفين، وكان مؤسس دولة المرابطين في المغرب، وكان قويا زاهدا يعيش على الكفاف شجاعا ودولته في منتهى قوتها، بعض الناس قالوا نخاف أن يأتي يوسف بن فتعجبه هذه البلاد فيأخذها يأخذها له. قال يأخذها، أن أكون راعي إبل عند يوسف بن تاشفين خير من أن أكون راعي خنازير عند ألفونسو السادس.
جميل هذا الفهم.
وفعلا استدعوا يوسف بن تاشفين، يوسف استشار العلماء بالإجماع، قالوا له ما دام أنت مقتدر يجب أن تغيث المسلمين هناك. فعبر بقوة هائلة وجرت معركة مشهورة اسمها الزلاقة، وقاتل المسلمون فيها قتال الأبطال، وقاتل الإسبان قتال الأبطال، ولكن شاء الله عز وجل أن يكرم المسلمين بالنصر الذي أخر سقوط الأندلس سنين أو مئات السنين. وكان من أشد فرسان القتال يوم ذاك المعتمد. ثم بعد ذلك عاد يوسف بن تاشفين إلى المغرب، عاد أمراء الطوائف إلى النزاع، فأفتاه العلماء بوجوب خلعهم، وكان زاهد في الدنيا والحكم جملة وتفصيلا. قالوا لا، أنت لا تحكم من أجلك، هؤلاء سوف يفسدون البلاد ويسلمون لأنفسهم وغرفهم. فعزلهم وعزل المعتمد ونقله إلى مدينة اسمها أغمات تقع بجوار مراكش، وأقام عليه ما يسمى مثل ما يسمى بإصلاحنا المعاصر إقامة جبرية. ليس صحيح أنه كان في سجن وضيق، لا لا لا، عامله معاملة كريمة. وأنا أعتقد أن يوسف بن تاشفين في موقفه هذا كان في غاية الصواب.
جميل.
غرنا رندا،
خلينا قبل ما ننتقل لرندا، ما دام احنا في إشبيلية عند المعتمد، أنا يعلق في ذهني أبيات أظن أبو بكر الداني أو ابن اللبان، هم شعراء وكانوا، لما يصف حالتهم وهو خارج من إشبيلية ومن هذا العز ومن هذا الملك، من الأبيات يقول فيها: تبكي السماء
بمزن
بدمع رائح
غادي
على البهاليل
من آل
من أبناء عبادي، على الجبال التي دكت قواعدها وكانت الأرض منهم ذات أو تادي عريسة دخلتها النائبات على أساود منهم وفيها وأسادي، وكعبة كانت الأمال تسكنها واليوم لا عاكف فيها
ولا بادي.
يا ضيف أقفر بيت المكرمات، فخذ في ضمي شملك واجمع فضلة الزادي، إن يغلبوا فبنو العباس قد غلبوا، وقد خلت أرض حمص، وقد خلت قبل حمص أرض بغدادي.
من أجمل الشعر. لكن ليس صحيحا أبدا أنه كان في إقامته الإجبارية في أغمات يعني مضيقا عليه مسجونا مقيدا أبدا.
طيب جميل، خلينا رندا وقصتك الطيبة.
أما رندا فخيل لي أنه تلقيت دعوة من أبي البقاء الرندي لزيارة رندا. وكلنا من صغرنا نحفظ القصيدة الشهيرة، وهي أجمل قصيدة رثيت بها الأندلس، وهي من الناحية الفنية ليست عالية، هناك قصائد أعلى، لكنها فيها رنة حزن وانكسار، وقافيتها النونية جعلتها أجمل. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرى بطيب العيش إنسان. وفي كل مرة كنت أذهب إلى إسبانيا في سنوات العشق الأندلسي كما كنت أقول، أذهب إلى أصدقائي العرب الذين تأسبنوا وأطلب منهم أن يصطحبوني إلى إلى رندا، يقول لي في قمة الجبل ومكان بعيد وطريق ليس عريضا، ما أحد قبل أن يكون رفيقي إلى هذا المكان. مرة كنت عائدا من المغرب بالسيارة، من المغرب إلى إسبانيا بالسيارة، ومشيت بالطريق الساحلي وهو عريض، فجأة وجدت لوحة على يدي اليسرى مكتوب رندا، والله كأني لست أنا كما قلت لك فيما سبق، وجدت نفسي أدخل.
عرفت.
وكنت متعبا، وكانوا أولادي صغار لا يستطيعون أن يعينوني في شيء. فإسبانيا مملوءة بالفنادق من مختلف المستويات، من نجمة إلى 5 نجوم أو 6 نجوم، وبالطرق وبالمدن وبكل أمل. فقلت عندما أتعب في أي مكان أجد هوستال نظيف أو فندق أنام فيه
سأنام فيه.
مشيت، كل ما جئت إلى مكان لم أجد مكانا للنوم قط، كلها ملأة، يبدو كان الصيف والموسم في ازدحام. زاد من المشكلة أن الطريق كان طريقا زراعيا ضيقا، وليس عليه علامات من اليمين، وجبل يلتف إلى اليسار، يعني وأصبحت يعني أنا أكاد أغمض عيني، وكان أولاد الصغار في المرعى نائمين وأم معاذ بجواري دائما تراقب عيني. المهم بعد عناء ولائي وعناء وصلت إلى روندا. لما وصل قلت خلاص هذه مدينة كبيرة وإذا سأجد
سأنام فيها.
سأنام فيها. أيضا عاكسني الأمر، لم أجد في فندق خمس نجوم أو أربع نجوم أو بدون نجمة أو أي شيء، أي مكان للنوم. قلت لا إله إلا الله. وأخيرا قلت العون، أستعين بالله عز وجل،
سيارة فندق،
اليأس إحدى الراحتين أحسن شيء. فجئت إلى مخفر شرطة، قلت حتى لو تعرضت لجريمة أو مشكلة أو كذا الشرطة يدافعون عني. ووقفت سيارتي أمام مخفر الشرطة ونمنا، والمكان لا يصلح.
الأولاد كم عددهم يعني؟
أربعة. كنا كأننا علب سمك في علب السردين صغيرة، لكن من الإعياء والتعب نمنا. المهم نمنا بضع ساعة، استيقظنا في الصباح، كنت أنشط، وذهبنا وجدنا جدول ماء، توضأنا صلينا، كان معي بوصلة، وتجولنا ورأينا آثار ورأينا هذه المدينة وبعض أحيائها القديمة كأنما خرج منها العرب الآن، لا تزال بعض أحيائها القديمة، وهي مدينة جميلة تقع في مكان عال، ورحم الله بالبقاء.
كم تبعد هي عن إشبيلية وعن؟
والله صعب أضبط المكان يا أخي. نسي نسي.
طيب حدثنا عن كوفا دنجا.
كوفا دنجا. كوفا دنجا. لو أخذنا خطا مستقيما من مدريد، مدريد تقع في وسط إسبانيا تماما. كم بقي؟
لا باقي وقت. باقي.
مدريد تقع في وسط إسبانيا. سبحان الله. لو أخذنا خطا من مدريد يمشي باستقامة باتجاه الشمال إلى قبيل البحر في أقصى الشمال تقع هذه المغارة، وقصتها عجيبة.
أول شيء الاسم، فسر المشاهدين.
نعم. الاسم، اسم المكان كوفا دنجا، اسم مغارة
بالأسباني هذا. نعم. كوفا دنجا.
نعم.
وهي بالعربي
كوفا دنجا. المهم المسلمون عندما فتحوا إسبانيا اكتسحوها في سنتين، أما خسروها في ثمانية قرون. وإذا كان للمسلمين نقاط يعابون عليها فهذه النقطة تحسن لهم. المهم لما الفتح كان في أوجه والمسلمون في عظمة انطلاقهم أكلوا كل الجزيرة، شبه جزيرة إيبيريا، البرتغال وإسبانيا معا. هناك عدد من شجعان الإسبان الأشداء المتعصبين لدينهم المتعصبين لقومهم رفضوا الخضوع للفاتح المسلم واتجهوا بالشمال، طاردهم المسلمون، اتجهوا بالشمال، طاردهم، اتجهوا حتى وصلوا إلى أقصى منطقة جبلية في غاية الوعورة، خاصة في تلك الأيام لم تكن طرق المعبدة مثل أيامنا الحاضرة. حاصرهم المسلمون فالتجأوا إلى مغارة عالية وأخذوا يموتون من البرد والجوع والمرض وما إلى ذلك، حتى بقي كما تقول بعض الروايات منهم حوالي 40 إنسان فقط.
الله.
فالمسلمون استهانوا بهم وتركوهم، وليس هم ما فعلوا، لأن هذا المكان، هذا الجيب الصغير أصبح هو رمز المقاومة الإسبانية للفاتح العربي.
وكان قائدهم
بلايو، اسمه
بلايو،
الرواية العربية اسمه بلايو أو بلايوس. المهم كلما قوي المسلمون التجأ هؤلاء إلى الشمال أكثر، كلما ضعف المسلمون وانحصروا جنوبا امتدوا. هذا الجيب أخذ يكبر يكبر ويلتقي ويجتمع حوله كل شجعان إسبانيا الرافضين للحكم الإسلامي، والأوروبيون الآخرون الذين جاءوا لنجدة إخوانهم في الدين في إسبانيا ضد الفاتح المسلم والفاتح العربي. فظل يكبر هذا الجيب حتى أصبح في النهاية هو الجيب، المجموعة التي امتدت وامتدت وامتدت حتى أخرجت المسلمين نهائيا. وهذا عبرة كبرى ألا نستهين بالخطر الصغير الذي قد ينجم عنه خطر كبير جدا في المستقبل. الآن الإسبان جعلوا له طريقا وجعلوا للمغارة درجا، وأنا صعدت إليه والتحقت يعني حظي المكان بمجموعة من الأساطير الدينية كما يفعل العوام، كما عوام المسلمون.
لكن صف لنا على المكان. يعني
المكان كأنه قنة جبل عالية والمغارة معلقة في مكان عال فيه، وهناك درج يصعد يصعد حتى تصل إلى المغارة، وفي داخل المغارة صنعوا كنيسة صغيرة، وهناك قبر صغير من رخام يقال هو قبر بلايو الذي رفض الخضوع للفاتح المسلم الأول. وفي كل عام بين الحين والآخر يأتي بعض المتدينين الإسبان ويتخيلوا معركة وقعت هنا بجوار الوادي، وأن المسلمين جاءوا ليقتلوا هؤلاء، فجاءت مريم الطاهرة فألقت عليهم حجارة من هنا، ومن هذه الخزعبلات والضلالات والخرافات. لكن حقيقة إذا أعجبك الفاتح المسلم بإيمانه وصبره وعزيمته، يعجبك المقاوم الإسباني أيضا بعزيمته وصبره. الفرق بيننا وبينهم، نحن اشتركنا جميعا في العزيمة والصبر، لكن نحن حفظنا العهود في أيام قوتنا معهم، هم لا.
طيب، ما دام احنا في الأندلس، حدثنا عن عادات للأسبان أو أشياء يعني استوقفتك من عاداتهم أو من الأشياء التي،
إذا قلنا مدريد هي وسط إسبانيا تماما، كلما اتجهت من إسبانيا باتجاه الشمال يقل الأثر الإسلامي والعربي، لأن المسلمين والعرب هناك أقاموا مدة أقصر. كلما اتجهت جنوبا لا، تبقى الملامح الإسلامية والعربية أكثر، لأن المسلمين حكموا أطول. فعندما نقول المسلمين حكموا 8 قرون، لا نقصد أن 8 قرون غطت كل شبه الجزيرة الإيبيرية، ولكن 8 قرون هي في أطول مددها. أنا أتخيل في المنطقة مناطق أقصى الشمال الإسباني يمكن المسلمين ما حكموها قرنا مثلا، أما بالأقصى لا، حكموا 8 قرون وأزيد. ففي الجنوبيين يغلب عليهم روح المرح، إكرام الضيف، حتى بعضهم فيهم سمرة كأنهم عرب خلص. والله أنا رأيت بعضهم
الجينات،
كأني أقول له أنت لست إسباني، ما لا أصدق أنك إسباني.
الاختلاط والأنسان،
خاصة أنه عندما حصل النفي بعد سقوط غرناطة، جاء حكام إسبان أنصفوا المسلمين، جاء حكام إسبان ظلموا المسلمين، أخيرا جاء حاكم إسبان نسيت اسمه الآن قال هؤلاء ما في فائدة، حتى الذي يتنصر منهم هو غير صادق في تنصره فنطردهم، فصارت عملية الإجلاء
ومحاكم.
ولكن بقي عدد قليل من العرب بحماية بعض وجهاء الإسبان، لأنهم كانوا أهل صنعة متقنين للزراعة للصناعة للكلام.
طيب خلينا نختم الحلقة، يمكن بقي معنا 3 دقائق أو 4 دقائق، خلينا نختم الحلقة بشعر لك في الأندلس أو نماذج من المقطعات التي كتبتها أنت في الأندلس لنودعها يعني وداعا شعريا.
كم دقيقة بعد؟
3 دقائق تقريبا.
هذه القصيدة كما قلت كتبتها عندما شاهدت مجموعة من الشبان المغاربة بملابسهم ويصلون. سأظل أحلم بالأذان، هذا المتحدث الأندلس. سأظل أحلم بالأذان وأظل أرقبه الزمان، أطوي القرون القهقرى شوقا لأيام الحسان، والمسلمون مواكب تترى وصعب الدهر لان، وهم الميامين الأولى لا يركنون إلى هوان. كنت الحياة سريها ولكل مكرمة كنان، أنا العلوم وأنا الفنون، أنا الغلاب أنا الطعان، تأتي والعلم أبذله فيذهل صفه قاص ودان، تأتي الوفود إليه ضامئة فتمتلئ الدنان. 2 ممن وصلوا إلى كرسي البابوية في روما تتلمذوا في جامعة قرطبة.
سبحان الله.
غرناطة طابت وطاب رواؤها والأخوان، أعكف عليها ساعة ثم ارتقبني في جيان، ثم ارتحل بي صوب قرطبة وجلجل بالأذان. والمسجد المعمور محبور بمرآهم وهان، شمخت سواريه اللدان كأنها أغصان بان.
يا سلام.
والمؤمنون أهلة وسرائر زهر حوان، والغافقي على البلاط.
الله.
في رواية عربية هي أشبه بالأسطورة لكنها محزنة. تقول أنه معركة بواتي أو ما يسميه العرب بلاط الشهداء تبعد عن باريس في فرنسا، تبعد عن باريس جنوب باريس بمئة كيلومتر. وقال لما هزموا المسلمون هناك وجدوا صخرة مكتوب عليها يا أبناء إسماعيل هذا حدكم فارجعوا.
الله.
والغافقي على البلاط كأنه شم الرعان، يجتاحه الهول المدمى وهو غابة السنديان، والموت يزحف وهو يهتف إن لي قصب الرهان، ما كان سيفي بالأكام ولم أكن يوما جبان، سأموت صقرا لم تلوث جفنه سنة الهوان، فاتبع خطايا إذا قدرت ففي الغيوب بشارتان، نصر كما تهوى العلا أو ميتة ولها إيران، ومضى عليه عناده وجلاله والعنفوان ومشى، وعينا روحه فيما يؤمل تحلمان، تتسابقان وتنظران وتبسمان وترنوان، حتى تكلل بالشهادة وهو محبوب الجمال.
يا سلام يا أبو معاذ، يا سلام. الحقيقة أن احنا مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، هذه الحلقة الأخيرة، أنه لن تنتهي الحديث معك متصل، لن ينتهي، لكن هذا قدرنا في الحياة. نشكرك الحقيقة في نهاية هذه الحلقات السبع التي سجلناها معك، وكانت طريفة ومليئة بالتجارب والشعر والخبرة، وستكون الحقيقة محل حفاوة عند المشاهد الكريم بإذن الله. تريد أن تقول شيء قبل أن أودعك؟
يا سيدي، بل أنا الذي أشكرك، أنت أحسنت إلي غاية الإحسان، وأنت أول مذيع تلفزيون استطاع أن يخرجني من مخبئي ليجرني إلى هذه المقابلات السعيدة، فالشكر لك أولا والشكر لك ثانيا.
الله، هذا غفرت.
والشكر لهذين الشابين الكريمين، والله عز وجل يجمعنا على خير.
آمين.
أسأل
آمين.
الله عز وجل أن يجعل لك لسانا صدقا في الآخرين.
آمين. آمين.
وأن يجعلك سيوفا سيوف البيان.
آمين.
لخدمة الإسلام والعروبة واللغة والدين والوطن.
آمين. هذه أعتقد مسحت كل الأشياء التي وشيت بها، يعني عند المشاهد هذه مسحت وكفرت عنها. إلى حلقات من السيرة الأدبية، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكريات من صبانا الأولي، لم تزل ريانة لم تذبلي، كلما هز خريف غصنها بسمت